الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن حفظ العقل بالمنجزية والحجية ووجوب العمل بالقطع بالتكليف وقبح معصيته، هذا الحكم حكم تعليقي وليس حكم تنجيزي، هو حكم معلق أساسا على عدم الترخيص من قبل المولى، ولا يحكم العقل مع ورود الترخيص من قبل المولى، فيكون حكما معلقا على عدم ورود الترخيص. فإذا ورد الترخيص من قبل الشارع حينئذ لا يوجد حكم عقلي، لا يوجد حكم عقلي بمنجية القاضي ومن الجزية القاضي ووجوب إطاعة المولى في الحكم المفروع له، لا يحكم عقل ذلك مع ورود الترخيص من قبل نفسه مولى سبحانه وتعالى. والسر في ذلك هو ما ذكرناه في الدرس السابق من أن هذا الحكم العقلي ومنجزية القطع وحجية القطع بالتكليف واضح أنه يراد به حجية القطع بتكليف المولى ومنجزية القطع بتكليف المولى، هذا في الحقيقة مرجعه إلى حكم العقل بحسن طاعة المولى وقبح معصيته، بحسن طاعة المولى وقبح معصية المولى. ومن الواضح جدا لأن هذا الحكم بحسن طاعة المولى وقبح معصية المولى هو حكم يراعى فيه شأن المولى وحق المولى، لأن المولى له حق على العبد، فالعقل يدرك ماذا حسن طاعته وقبح معصيته، فهو حكم يراعى فيه شأن المولى، حكم يراعى فيه شأن من له الحق. فإذا نفس صاحب الحق تنازل عن حقه وجعل الترخيص في مخالفة التكليف المقطوع به، هو نفسه جعل الترخيص الذي يتحقق به الرادع عن العمل بالقاطع، يعني لا يحكم العقل بماذا؟ بوجوب طاعته وقبح ماذا؟ وقبح معصيته، لأن نفس صاحب الحق وتنازل عن حقه ورضي من عبده ماذا؟ أن يترك هذا التكليف الذي قطع به، فحينئذ لا يوجد حكم عقلي في هذه الحالة، ومن هنا يكون هذا الحكم العقلي بالمنجزية معلق، لأنه حكم يرتبط بماذا؟ يرتبط بماذا؟ بالمولى وبحق الطاعة للمولى، ليس حكما عقليا عاديا، هو حكم يرتبط بماذا؟ بحق الطاعة للمولى. فإذا يكون هذا الحكم تعليقيا لا محالة، معلقا على عدم ورود الترخيص من قبل نفس الشارع. هذه التعليقية في الحكم العقلي ثابتة في جميع الموارد، في جميع الموارد التي يكون التي يحكم العقل فيها بالمنجزية التعليقية تكون ثابتة من دون فرق بين موارد القطع بالتكليف وموارد الظن بالتكليف واحتمال التكليف، بناء على ماذا؟ على على حكم العقد بالمنجزية في موارد الظن والاحتمال، كما هو الحال بناء على مسلم حق الطاعة. مسلم حق الطاعة يقول أن الظن بالتكليف منجز واحتمال التكليف منجز. بناء على مسلك حق الطاعة أو بناء على حجية العقل بحكم حجية الظن بحكم العقل، إذا تمت مقدمات الانسداد وأنتجت حكم العقل بناء على الحجية والمنجزية للظن، فيصبح الظن شنو؟ حج عقلا ومنجز عقلا. إما بهذا نقول، أو نقول بمسلك حق الطاعة الذي يرى منجزية الظن ومنجزية الاحتمال للتكليف. في كل هذه الموارد، القطع بالتكليف، الظن بالتكليف حينما يكون منجز عقلا، احتمال التكليف حينما نقول بمنجزيته عقلا، في كل هذه الموارد الحكم العقلي بالمنجزية هو حكم تعليمي وليس حكما تنجيزيا. دائما هو معلق على ماذا؟ على عدم ورود التخصيص من قبل المولى، من قبل صاحب الحق. غاية الأمر كما أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق أنه في موارد القطع بالتكليف نحن نحرز ماذا؟ شرط التنجيز، شرط المنجزية نحرزه في موارد القطع بالتكليف. ما هو شرط المنجزية؟ عدم ورود شنو؟ الترخيص من قبل الشارع. نحرز عدم ورود الترخيص في موارد القطع بالتكليف. لماذا؟ لأن الترخيص المتصور في موارد القطع بالتكليف على ما سيأتي هو الترخيص الظاهري، والترخيص الظاهري الذي يتحقق به الرادع عن العمل بالقطع، هذا هو شيء متصور. والترخيص الظاهري مرتبته غير محفوظة مع القطع بماذا؟ بالتكليف. مرتبته غير محفوظة. الترخيص الظاهري موضوعه الشك وعدم العلم، فمع القطع لا شك، مع القطع ينتفي موضوع الحكم الظاهري، فنحن نحرز عدم هذا الحكم الظاهري. لماذا؟ لأن موضوعه منتفي مع القطع بالتكليف. هذا معنى أن مرتبة الحكم الظاهري غير محفوظة مع القطع بالتكليف. نحن نحرز عدم الترخيص الظاهري في موارد القطع بالتكليف. فإذا أحرزنا عدم الترخيص الظاهري يعني نحرز شرط المنجزية، ومن هنا تكون منجزية القطع بالتكليف منجزية فعلية دائما، منجزية فعلية لا على أساس أن العقل يحكم بها حكما تنجيزيا وغير تعليقي، بل الحكم العقلي فيها أيضا يحكم بالمنجزية حكم تعليقيا. لكن الفرق هو هذا، أنه في موارد القطع نحن نحرز شرط المنجزية، العقل يحكم بمنجزية القطع معلقا على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص. نحن نحرز عدم ورود الترخيص في موارد القطع بالتكليف لعدم انحفاظ موضوع الترخيص الظاهري في موارد القطع والتكليف، لأن موضوع الحكم الظاهري هو الشك وعدم العلم، ومع القطع والتكليف لا يبقى شك ولا يبقى عدم علم. فلذلك لا يعقل جعل الحكم الظاهري في موارد القطع والتكليف، بخلاف ماذا؟ بخلاف الظن بالتكليف احتمال التكليف، فإن مرتبة الحكم الظاهر تكون محفوظة، مرتبة الحكم الظاهر محفوظة، لأن موضوع الحكم الظاهر وعدم العلم، وعدم العلم موجود مع الظن ومع شنو؟ ومع الاحتمال. ومن هنا يكون الحكم العقلي بحجية الظن ومنجزية الظن في الموارد التي يحكم العقل فيها بالمنجزية كما بينا في على أساس حق الطاعة أو بناء على مقدمات الانسداد المنتجة لحكم العقل بماذا؟ بحجية الظن. حكم العقل بالمنجزية في هذه المواد الظن والاحتمال هو حكم تعليقي معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، ونحن في هذه المواد لا نحرز عدم الترخيص، نحتمل ماذا؟ ورود الترخيص. فإذا ورد الترخيص لا يكون هذا الترخيص منافيا لحكم العقل بالمنجزية الظن والاحتمال بناء على القول بمنجزيتهما، بناء على القول بماذا؟ بمنجزية الظن والاحتمال. لا يكون هذا الترخيص إذا ورد من قبل الشارع منافيا لحكم العقل بالمنجزية في الموارد التي يحكم فيها العقل بالمنجزية. لماذا؟ لأن هذا الحكم العقلي بالمنجزية كما قلنا هو معلق أساسا على شنو؟ على عدم ورود الترخيص. فإذا ورد الترخيص يرتفع موضوع هذه المنجزية العقلية، فلا يصطدم هذا الترخيص الظاهري مع الحكم العقلي ولا ينافيه ولا يناقضه، بل بورود الترخيص يرتفع موضوع الحكم العقلي بالمنجزية لأنه حكم تعليقي كما قلنا. هذا الكلام قلنا واضح أنه يتصور بناء على مسلك حق الطاعة الذي يقول بماذا؟ بمنجزية الظن والاحتمال. وأما بناء على مسلك الآخر مسلك كفر العقاب والبيان الذي يرى بأن المنجزية مختصة بالإحراز القطعي فقط، بالإحراز القطعي قاطع هو الذي يكون شنو؟ منجز. وما مع عدم القطع فيقبح العقاب، يعني ما يكون منجزية من دون بيان، يعني من دون قطع قبح العقاب بلا بيان، يعني ما يكون منجزية في موارد شنو؟ عدم القطع. حينئذ لا يتصور هذا الكلام، لأن الإحراز الظني بناء على مسلك حق الطاعة لا يكون عقد منجزيته. فهنا لا معنى للبحث في أنه هل يمكن جعل الترخيص في مورده، وأن هذا الترخيص هل ينافي الحكم العقلي أو شنو أو لا ينافي. هذا الكلام لا معنى له أصلا. لماذا؟ لأنه بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، الظن والاحتمال لا يحكم العقل بمنجزيتهما حتى نبحث بأنه يعقل جعل الترخيص أو لا يعقل جعل الترخيص في مورده، لا معنى له. هذا الكلام إنما يكون له معنى عندما نفترض أن العقل يحكم بمنجزية الظن والاحتمال. ومتى يحكم العقل؟ بناء على مسلك حق الطاعة، مو بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. نعم، إذا تمت مقدمات الانسداد وأنتجت حكم العقل بحجية الظن، حينئذ الظن يكون حجة عقلا ومنجز عقلا، فيبحث أن الترخيص في مورده هل يكون منافيا لهذا الحكم العقلي أو لا يكون منافيا لهذا الحكم العقلي. فيجي الجواب بأن هذا الحكم العقلي حكم تعليقي، فلا يكون الترخيص مثلا منافيا شنو؟ منافيا لهذا الحكم، وإنما يكون رافعا لموضوعه كما قلنا. ومن هنا يظهر بأن هذا الوجه الثاني في الوجوه التي استدل بها على عدم إمكان الرد، عدم إمكان الرد عن القطع بالتكليف الوجه الثاني كان هو هذا، أن الردع عندما يقطع المكلف بالتكليف ردعه عن العمل بالقطع الذي يتمثل كما قلنا مرارا بجعل حكما مخالفا للحكم المقطوع به. الدليل الثاني الوجه الثاني كان هو هذا، أن هذا الردع أولا يلزم منا التفكيك بين الذات والذاتي، هذا واحد. ثانيا يكون مناقض ومنافي لحكم العقل بالمنجزية والحجية، لحكم العقل بين منجزية القطع وحجية القطع، هذا الترخيص ينافيه، ينافي الحكم العقلي فيكون محال لأنه منافي الحكم العقلي، هذا هو الدليل الثاني الوجه الثاني. خب مما تقدم تبين بأنه لا يلزم من جعل الحكم الظاهري من الردع عن العمل بالقطع بجعل حكم مناف له، لا يلزم التفكيك بين الذات والذاتي لسبب بسيط وهو أن الحجية ليست من ذاتيات القطع، وإن كانت من لوازمه الذاتية لكن ليست من ذاتيات القطع. وأما التفكيك بين الذات وبين لوازمه الذاتية، الجواب شنو هو؟ أنه نقول لا يلزم من جعل الترخيص في مورد القطع بالتكليف التفكيك بين الذات ولوازمها الذاتية، يعني بين القطع وبين شنو؟ وبين الحجية والمنجزية. لماذا؟ لأن الحجية والمنجزية التي نقول بها هي الحجية التعليقية للتنجيزية، هي الحجية التعليقية، وبجعل التلخيص الظاهري في موضع القطع بالتكليف ما يلزم التفكيك بين الذات وبين لوازمها الذات، يعني بين الذات وبين الحجية التعليقية، يعني هي معلقة أساسا على ماذا؟ على عدم ورود التلخيص. إذا جاء الترخيص ما يفكك بين الذات وبين اللازم الذاتية، لأن اللازم الذاتي والحجية التعليقية الحجية المعلقة على عدم ورود الترخيص، الحجية المعلقة على عدم ورود الترخيص، في حالة عدم ورود الترخيص العقل يحكم بماذا؟ بالحجية. فإذا ورد الترخيص ما فككنا بين الذات وبين لوازمها الذاتية، بل إذا قلنا بالحجية التنجيزية يلزم التفكيك بين الذات وبين لوازمها الذاتية، لكن بناء على أنها حجية تعليقية لا يلزم من جعل الحكم الترخيصي من الترخيص الظاهري من الردع عن العمل بالقطع لا يلزم التفكيك بين الذات وبين لوازمها الذاتية. هذا الشق الأول من الوجه الثالث. الشق الثاني هو أنه يلزم أن هذا الردع وجعل الحكم الظاهري ينافي الحكم العقلي بالمنجزي، ينافي الحكم العقلي بالتنجيز والحجية. هذا جواب اتضح مما ذكرناه أخيرا من أن المنافاة إنما تكون ثابتة في حالة كون الحكم العقلي حكما تنجيزيا وثابتا وغير معلق على عدم ورود الترخيص، عندئذ الترخيص يكون منافيا له، يعني يصطدم معه لأنه هذا حكم ثابت، إذا جاء الترخيص يصطدم مع هذا الحكم العقل الثابت التنجيزي فيكون منافيا لحكم العقل ويكون حينئذ محالا مثلا. وأما إذا كان الحكم العقلي تعليقيا أساسا فهو حكم معلق على عدم ورود الترخيص، فالترخيص لا يكون منافيا له، الترخيص عندما يرد لا يجد حكما عقليا بماذا؟ بالتنجيز، لأن الحكم العقلي بالتنجيز معلق على عدمه، فمع وروده لا يصطدم مع الحكم العقلي حتى نقول أنه ينافي الحكم العقلي ويضاد الحكم العقلي فيكون شنو؟ محالا. ومن هنا يتبين بأن الردع عن العمل بالقطع لا يصح الاستدلال على عدم إمكانه بالوجه الثاني. هذا تمام الكلام عن الوجه الثاني، وتبين أنه غير تام. الوجه الأول الذي ذكرناه سابقا وهو أنه يلزم من الرد ومن جعل الحكم الظاهر التقييس الظاهري في موضع القطع والتكليف يلزم اجتماع الضدين واقعا على تقدير الإصابة وفي نظر القاطع على تقدير عدم الإصابة. أصل هذا الوجه واضح وأنه على تقدير أن يكون هذا القاطع بالتكليف مصيب في قطعه لأن يعني كان هناك تكليف واقعي وجوب واقعي لهذا الشيء، كان واقعا هذا واجب واقعا. حينئذ جعل الترخيص في هذا المورد يكون موجبا لاجتماع شنو ضدين واقعا، لأن يعني هذا الشيء الواحد حكمه الواقعي الوجوب بينما حكم الشارع شنو عليه بعدم الوجوب، بعدم الوجوب الترخيص يعني عدم الوجوب، يعني رخص له في أن شنو في أن يترك هذا الشيء بينما حكمه هو شنو أنه لابد أن تأتي به. هذان أمران متناقضان ضدان، فكيف يجتمع الضدان في شيء واحد؟ والضدان هو شنو؟ هما الوجوب الواقعي والترخيص الظاهري، ما يعقل اجتماعهما. فيلزم اجتماع الضدين واقعا، يعني الوجوب فرضنا أنه ثابت في الواقع، إذا كان قطع القاطع مصيب، قطع القاطع مصيب، والترخيص هو هذا مفروض في المقام أنه ورد ترخيصا من قبل الشارع، وقاعد نتكلم أنه هذا الترخيص هل هو ممكن أو شنو أو غير ممكن. ويلزم منه اجتماع الضدين بنظر القاطع في حالة عدم الإصابة، إذا كان قطع القاطع بالتكليف غير مصيب للواقع، بأن لم يكن هناك تكليف في الواقع. هذا الشيء ليس حكمه الوجوب واقعا. فجعل الشارع الترخيص فيه ما يلزم من اجتماع الضدين واقعا، لأنه ماكو وجوب واقعي له. نعم يلزم منه اجتماع الضدين بنظر القاطع، لأن القاطع بالوجوب هو يرى أن الوجوب ثابت، هو يرى أن الوجوب شنو ثابت، أن هذا حكمه الواقعي والوجوب هو يرى ذلك، وإن كان هو في الواقع مشتبه وقطعه غير مصير للواقع، لكن هو يرى بأن هذا الوجوب ثابت كحكم واقعي لهذا الشيء. فإذا ورد ترخيص معناه بنظره اجتمع شنو؟ اجتمع ضدان في شيء واحد بحسب نظره. واضح؟ وهذا محال، هذا محال اجتماع الضدين محال، القطع باجتماع الضدين محال، بل قلنا انه حتى احتمال اجتماع الضدين ايضا محال، لان المحال لابد ان يقطع الانسان بعدمه، اما ان يقطع به او يحتمله او يظنه هذا غير معقول. فهذا هو الوجه الاول الذي ذكرناه سابقا. هذا الوجه هو عباره اخرى عن شبهه ابن قبل، عبارة أخرى عن شبهة ابن قبل التي مرت عليكم في الكتب الأصولية. غاية الأمر أن شبهة ابن قبل أثارها في ماذا؟ في جعل الحكم الظاهر في مورد الإمارات، في مورد الإمارات. وإحنا مع كلامنا مو الإمارات، مع كلامنا القطع بالتكليف، مو قيام الإمارة على التكليف. هو أثارها في موارد قيام الإمارة على التكليف، قال هنا بعد ما يعقل جعل حكم ظاهري في مورد الإمارة، لأنه إن كانت الإمارة مصيبة للواقع، مصيبة للواقع، لأن كان الحكم الذي تخبر عنه الإمارة حكم ثابت في الواقع، فيلزم اجتماع شنو الضدين. طبعا مع افتراض ان الحكم الظاهر الذي يجعله الشارع في مورد الاماره مخالف علما للحكم الذي تخبر عنه الاماره، فاذا موافق له يلزم اجتماع المثلين، اذا موافق له وجوب وجوب يلزم اجتماع المثلين. خلينا نفترض مخالف حتى نوضح الشبهه ابن قبل. يقول اذا كانت الاماره مصيبه للواقع فيلزم اجتماع الضدين واقعا، وإذا كانت الإمارة غير مصيبة للواقع مخطئة للواقع فيلزم اجتماع الضدين بنظر من قامت عنده الإمارة. بنظر من قامت عنده طبعا من قامت عنده الإمارة هو ما عنده قطع باجتماع المثلين عندما يجعل الحكم الظاهري في مورد الإمارة ما عنده قطع باجتماع الضدين لأنه مو قطع بالتكليف الواقع الإمارة قامت على التكليف الواقع نعم هو يظن باجتماع شنو لأنه هو قامت عنده الإمارة على الوجوب والشارع جعل ترخيص وهو ظاهري في مورد الإمارة هو ما يقطع بالوجوب لكن يظن شنو يظن مع ظنه بهذا الحكم الواقعي الذي أخبرت عنه الإمارة مع ورود الترخيص إذن هو يظن باجتماع شنو ضدان يظن باجتماع ضدان أو يحتمل اجتماع شنو ضدان يعني يحتمل أن الإمارة مصيبة للواقع يحتمل أن التكليف الذي أخبرت عنه الإمارة هو ثابت في الواقع وهذا ثابت في الواقع وهذا شنو هذا حكم آخر مخالف إلى يثبت لنفس الموضوع إذن في هذا الموضوع الواحد هو يحتمل يظن شنو اجتماع ضدين صحيح أنه في هذا المورد ما قطع باجتماع ضدين كما هو الحال في مقامنا في مقامنا عندنا شنو عندنا قطع بالتكليف فالقاطع يقطع بأنه يلزم من جعل الترخيص في مورد القطع بالتكليف اجتماع شنو يقطع بذلك وكنا قلنا أن القطع باجتماع ضدين كاجتماعهما محال كما أن اجتماع ضدين محال القطع باجتماعهما أيضا محال لكن في مورد شبهة ابن قبل في مورد الإمارات ما قطع باجتماع ضدين وإنما هناك شنو ظن باجتماعهما أو احتمال باجتماعهما وهو في المحالية نفس الكلام كالقطع بماذا باجتماعهما كما أن القطع باجتماع ضدين محال الظن باجتماعهما واحتمال اجتماعهما أيضا يكون شنو محال هذا هو الفرق بين المقامين إذن ابن قبة أثار هذه الشبهة في جعل الحكم الظاهري في مورد الإمارات هذه الشبهة أجيب عنها بهذا الشكل بأنه التضاد بين الحكم المجعول من قبل الشارع في مورد الإمارة وبين الحكم الذي تخبر عنه الإمارة هذا التضاد بينهما بل التضاد بين الأحكام بشكل عام كل حكمين بينهما تضاد هذا التضاد مرة يكون بلحاظ عالم المبادئ بلحاظ عالم المبادئ وأخرى يكون بلحاظ المحركية التضاد بين الحكمين بلحاظ عالم المبادئ واضح أنه مبادئ الوجوب ومبادئ الحكم ضادة لمبادئ الحكم مبادئ الوجوب هي عبارة عن المصلحة الملزمة الموجبة شنو لإيجاب هذا الفعل الحرمة لا مبادئها شنو مفسدة ومثال المفسدة ضرر وفعل فالوجوب والحرمة يكونان متضادين باعتبار تضاد شنو مبادئهما مبادئهما ونفس الكلام يقال في الوجوب مع الترخيص نفس الشيء مبادئ الوجوب هو الملاكات الإلزامية بينما ملاكات الترخيص شنو ملاكات غير إلزامية إطلاقا ملاكات الإباحة يعني معناه إباحة ترخيص معناه ماكو ملاك إلزامي الوجوب ملاك إلزامي مصلحة ملزمة بحيث تحتم على المولى أن يوجب هذا الشيء على العابد حتى يدرك هذه المصلحة التي لا بد من إدراكها الترخيص لا يعني أنه ما أخذت مصلحة ملزمة بالفعل، ولكن مفسدة ملزمة بشنو؟ بالتارك. هذان أمران متضادة، وجود مصلحة ملزمة في الفعل وإطلاق العنان أمران متضادان. في الوجوب يكون مضاد للترخيص وللإباحة لتضاد شنو؟ مبادئهما. فالتضاد في محل الكلام، يقول يلزم من جعل الترخيص في موضع قيام الإمارة يلزم اجتماع الضدين. هذا التضاد المدعى في المقام إما أن يكون بلحاظ عالم المبادئ أو يكون بلحاظ عالم المحركية. شو المحركية؟ واضح التضاد بينه، وجوب يدفع نحو الفعل، بينما الحرمة شنو؟ تدفع تمنع من الفعل. وجوب يدفع نحو الفعل، الإباحة شو تسوي؟ ما تدفع نحو الفعل، ولو كيف تأتي بالفعل أو تترك الفعل. إذن بلحاظ المحركية أيضا أكو بينهما شنو؟ تضاد، واحد يدفع واحد يمنع، واحد يدفع واحد يرخص يطلق العنان، فيكون الوجوب مضاد للترخيص بلحاظ عالم شنو؟ محركية. فإما أن يدعى هذا أو هذا، ولكل منهم أجوبة يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.